الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. ثم اما بعد، إخواني في الله، في هذا المجلس المبارك إن شاء الله كلمات معدودة نتذاكر إياهم، وأقول أولا جزا الله أخانا الشيخ خليل على ترحيبي ومقدمته، ونحن الإخوة طلاب علم نتعاون على طاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، رواه مسلم. والنفع عام في أي شيء يستطيعه المرء بالقول والفعل والتذكير والنصيحة وبكل ما يستطيعه يبذل من المعروف والإحسان لإخوانه المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذا المضمار نتعاون، وهذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، من أعظم ركائزها التي تقوم عليها نصحه، وهذا باجتهاده وطلبه للعلم، وهذا بعمله ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله عز وجل يجعل فيه البركة إن علم الله صدق صاحبه. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله عز وجل كما بين في كتابه الكريم أنه ينصر أولياءه ويؤيد عباده ويدفع عنهم أذى الأعداء ومكائدهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث: فكلما كان العبد مقبلا على الله عز وجل كان الله مؤيدا له، وكان الله سبحانه وتعالى معينا له. فنسأل الله عز وجل الإعانة والسداد والثبات حتى الممات على هذه الطريقة الحسنة والصراط المستقيم والمنهج القويم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إخواني في الله، أحب أن أوصي نفسي وإياكم في هذا المقام ببعض الوصايا والنصائح اليسيرة التي المتكلم أحوج إليها من السامع بكثير، ولكن كما سمعتم المسألة قائمة على التعاون. ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن أهل الحق محاربون، وأن أهل الباطل عليهم يتكالبون على مر الأزمان. فإذا عرفت الحق وانتهجته واعتنقته واقتنعت به وسرت عليه، فاعلم أنك على طريق يكتبه فيه وأشكاله، وأن تعلم أن أهل الأرض قاطبة يرمون أهل الحق عن قوس واحدة، وإنما تختلف أساليبهم ونواياهم، فمنهم من يحارب الحق عن حقد واعتقاد فاسد وكراهية له، وحب للباطل، ومنهم من يحارب الحق عن جهل، ومن جهل شيئا عادا. وربما لا تجد على هذا الطريق ولا في هذا السبيل الذي أنت عليه إلا العدد اليسير، فلا يصيبك اليأس ولا يحصل لك الإحباط ما دمت على الحق، فإن الحق منصور بإذن الله جل وعلا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وإنما الواجب على المرء في هذا الباب أن ينظر في نفسه، هل عنده السلاح الكافي والعتاد الواقي الذي يقيه من هجمات الأعداء ويكون سببا لثباته ويقينه ورسوخه واستمراره إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عندما تصدع بالحق وتسير عليه لابد أن يعترضك أهل الباطل، فما هو الواجب؟ وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين أنت من الله جل وعلا؟ أين أنت من القرب منه؟
دعاء وخضوعا وخشوعا وتعظيما وتعبدا ورغبة ورهبة وطاعة وإقبالا على أوامره وابتعادا وانتهاءا عن زواجره. فإن كنت من المسابقين ومن المسارعين فاعلم أنك من الفائزين الناجحين، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله عز وجل أن يقبل على الطاعة وأن يعرض عن أهل الباطل وأن يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل النصر وهذه هي طريقة التمكين. قال الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لا شك أنه تصيبه الأحزان والهموم والغموم من كثرة ما يحصل من أعداء الإسلام من الخارج والداخل من المشركين والمنافقين. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إننا لا ننصر على أعدائنا بكثرة عتادنا وسلاحنا وأعدادنا، وإنما بطاعتنا لله جل وعلا. فكلما كان العبد مقبلا على الله ومؤمنا بالله كان من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين وعد بنصرتهم وتأييدهم. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولو قرأت في القرآن وتصفحت في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرأيت هذا ماثلا وواضحا، كيف أن الله عز وجل أعلى مقامهم ونصرهم على أعدائهم وقوى حجتهم، مع أنهم كانوا لا يملكون شيئا من المقومات المادية والأمور الحسية، وإنما كانوا يحملون الإيمان واليقين والتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه القريب والبعيد ويريدون إيقافه والقضاء على دعوته وما يدعوهم إليه، فيخوفونه بالآلهة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، فيرد عليهم بثبات جأش ويقين لا نظير له: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول ابن القيم رحمه الله
في تفسير هذه الآية: لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. بعض أهل التفسير يقول لهم الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. يقول ابن القيم وغيره: بل الآية عامة، فلهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. إنما نؤتى من ضعف إيماننا وقلة طاعتنا وتفريطنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وإلا فإن الله ناصر دينه ومؤيد أولياءه. قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله عز وجل أيضا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببا إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فإذا يا معاشر السامعين والحاضرين، إنما نؤتى من قبل تقصيرنا في عبادة الله جل وعلا. أنبياء الله عز وجل مكن الله لهم مع قلة ما في أيديهم، لكنهم كانوا يحملون ما هو أعظم وأعظم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هكذا يمكن الله لأهل الإيمان. فإذا عرفنا أن أعداءنا كثر، بل ربما قد تجد من يعاديك من أهل الإسلام، بل قد تجد من يعاديك من أهل الاستقامة في الظاهر وهو ممن يحارب الحق في الباطن. فإذا كان كذلك فلا سبق ولا نصر ولا تمكين إلا بالرجوع إلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى والاستقامة عليها اعتقادا وعملا وأخلاقا ومعاملة، قولا وعملا. أن يكون المرء قوله كفعله وظاهره كباطنه. أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل في زمن تتخطف القلوب الشبهات والشهوات. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن في هذه الدنيا في سباق وفي صراع وفي منافسة. فإذا أردت أن تفوز بإذن الله جل وعلا عليك بطاعة الله. لن تنصر وأنت شريك الأعداء في ذنوبهم، لن تنصر وأنت شريك المبتدعة في بدعهم وأهوائهم، لن تنصر وأنت شريك أهل الأهواء في شهواتهم وأهوائهم. وإنما يحصل النصر والتمكين لأهل التقوى والإيمان ولأهل الصلاح والخير. وإن حصل الابتلاء في هذه الحياة الدنيا وحصلت الإخفاقات والعبد على طاعة الله عز وجل فليس بخسران، فإن النصر الحقيقي عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما أعظم هذه الكرامة يوم أن يرفع أهل الحق في عرصات القيامة ويمكن لهم ويكرمون في يوم الجزاء والحساب. تصور، والله عز وجل يذكر مناقشة ومناظرة بين أهل العلم والإيمان وأهل الباطل والإجرام في عرصات القيامة. وإذا بأهل الحق والعلم والعمل يبرز علمهم ويظهر خيرهم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إخواني في الله، وإذا كان هذا هو الواقع أننا نحاط بالأعداء من كل جانب ونحارب بكل وسيلة، فإن من أعظم الأسباب أيضا لأخذ الحيطة والحذر وللدفاع عن النفس بل وللانطلاق في نشر الخير لهو الإقبال على العلم النافع. الإقبال على العلم النافع فإنه أعظم سلاح يواجه به الأعداء، أعظم سلاح تصد به الشبهات والشهوات، أعظم شيء يتعبد به العبد لربه جل وعلا، أعظم نور يستضيء به ويسير عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا تلاحظ أن أعداء الإسلام وأعداء الحق يكون حرصهم وغاية مؤامراتهم في إبعاد أهل الإسلام عن العلم، في إبعاد أهل الإسلام عن القرآن، في إبعاد أهل الإسلام عن السنة، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه متى ما رجعت هذه الأمة إلى دينها وإلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها فإنها ستسعى في إعادة الأمجاد وفي فتح البلاد وفي نشر الخيرات وفي مواجهة الأعداء. متى ما رجعت هذه الأمة إلى ما كان عليه المهاجرون والأنصار من الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار ومن سلك سبيلهم، فإنه يعود إلى هذه الأمة عافيتها وينهزم أعداؤها وتفشل مخططاتهم. ولهذا يسعون بكل ما أوتوا من القوة في إبعاد هذه الأمة عن العلم النافع. من استطاعوا أن يبعدوه بقوة السلاح والحديد والنار فعلوا، ومن استطاعوا أن يبعدوه بالشهوات فعلوا، ومن استطاعوا أن يبعدوه بالشبهات فعلوا، وهكذا يفعلون محاربة لدين الله جل وعلا. وكلما أقبلنا على العلم والعمل به كلما ازددنا بصيرة في مواجهة الأعداء، وكلما عرفنا طريق الحق من الباطل، وكلما ازددنا بصيرة بأهل الباطل فنستطيع مواجهتهم وصدهم عما هم يريدونه من هذه الأمة وعقيدتها وأخلاقها وفضائلها وخيرها الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فإن الله جل وعلا جعل منزلة العلماء هي أعلى المنازل ودرجتهم هي أعلى الدرجات. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، ثم بين أنهم أصحاب الخشية في آخر الآية ذلك لمن خشي ربه. وفي الآية الأخرى يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم، فدلت هاتان الآيتان على أن أهل العلم هم خير البرية على الإطلاق، وفي مقدمتهم أنبياء الله ورسله. بما نالوا هذه المنزلة؟ بما يحملون من الوحي، بما يحملون من الدين، بما يحملون من العمل. إذا أردنا أن نواجه الأعداء ونحن نجهل دين الله جل وعلا ربما نقع في حبائلهم وشباكهم ومخططاتهم. ولهذا ترى كثيرا من المجتمعات المسلمة يتبعون كل ناعر، فذاك يتابع النصارى وذاك يتابع اليهود وذاك يتابع الرافضة المجوس وذاك يتابع العلمانيين والليبراليين وغيرهم من أهل الباطل والعقائد المنحرفة، لأنهم يجهلون دين الله تبارك وتعالى. ولو أنهم تفقهوا في دين الله عز وجل لعاشوا على بصيرة وعرفوا العدو من الصديق والقريب من البعيد، وعرفوا معنى الولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل. فنوصي أنفسنا وإياكم بالاجتهاد في طلب العلم. لا تذهب أعمارنا سدى، لا تذهب أعمارنا سدى، إياك أن تكون من المغبونين الذين يفقدون صحتهم وشبابهم وحياتهم ونشاطهم وفراغهم في غير ما يعود عليهم بالنفع. إياك أن يمر عليك هذا العمر كما يمر على تاجر من التجار أو عامي من العوام أو مزارع من المزارعين، فضلا عن عاصي من العصاة أو مبتدع من المبتدعة أو كافر من الكفار. ليكن هذا العمر هو أغلى ما تملك فتشحنه بالإقبال على هذا الخير ما استطعت إلى هذا سبيلا، بالإقبال على حفظ القرآن وعلى حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة في أمس الحاجة إلى أهل العلم، الأمة في أمس الحاجة إلى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الأمة في أمس الحاجة لمن يبصرها بأهل البدع والأهواء والانحرافات والشركيات والكفريات. الأمة بحاجة إلى من يبصرها في عباداتها في معتقدها، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم وتحصيله والإقبال عليه والاجتهاد فيه. لا تقل فلان يتعلم وفلان قد طلب العلم وعندنا فلان عالم وأنت ما هو دورك؟ أين موقعك؟ لماذا خلقت؟ لماذا وجدت في هذه الحياة الدنيا؟ بماذا ستقابل الله عز وجل إذا سألك ماذا قدمت لدينك؟ ماذا صنعت في هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل إياه؟ ماذا صنعت لدينك؟ ماذا قدمت لنصرة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالأعمار تمضي إخواني في الله، الأعمار تمضي، ربما تمر العشر السنوات في غمضة عين، ما يشعر المرء إلا وقد شابت لحيته، انشغل، مرض، تعب، زادت أشغاله، فصار لا يستطيع أن يرحل لطلب العلم ولا أن يذهب إلى مجالس العلماء، وربما ضعفت ذاكرته وزادت همومه، يريد أن يحفظ لكنه لا يستطيع. إذن فلا تضيع أعمارنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في أول كتاب الرقاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاتان النعمتان يخدع فيهما كثير من الناس، فتذهب أعمارهم وأوقاتهم وصحتهم وقوتهم وشبابهم في غير طاعة الله. بعض الناس ربما يكون على خير وعلى سنة ومحب للسنة ومحب لأهل العلم، لكن تمر عليه السنة ما استفاد شيئا في باب العلم، تمر عليه سنتان ثلاث سنوات ما حفظ قرآنا ولا حفظ شيئا من السنة. والأمة بحاجة إلى أهل السنة، لا يحمل هذا العبء إلا أهل السنة. أما بقية الأحزاب الإسلامية فليس لهم هم في تعليم الناس ولا في دعوتهم ولا في بيان الحق لهم، وإنما يدورون مع مصالحهم، ولهذا ترى دعواتهم تكون موسمية على حسب الحاجة. أما هذه الأمانة العظيمة فإنه لم يحملها على الحق إلا أهل السنة، وهي العلم النافع وتبليغ العلم والعمل به والدعوة إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ويقول الله عز وجل لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما جاءه بعض الصحابة من حديث الإسلام قال له: ما أنت وما هو الذي تدعو إليه؟ هو عوف بن مالك بن نضلة. فقال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. ولهذا عاش عليه الصلاة والسلام حياة حافلة بالعلم والعمل في مكة، في المدينة، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، حتى عند سكرات الموت وفي مرض موته، وهو يدعو إلى التوحيد وإلى فضائل الأعمال وإلى مكارم الأخلاق، ويحذر من الشرك والغلو والبدع والخرافات، ويقول: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلم يقر له قرار ولم يهدأ له بال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الغرض الذي من أجله أوجدنا الله جل وعلا. أما المأكل والمشرب والمسكن فالكل يأكل ويشرب، بل ربما تجد الكافرين يتمتعون أكثر مما يتمتع أهل الإسلام بأمور الدنيا وشهواتها وملذاتها، كما أخبر الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فليكن للعلم من عمرك نصيبا، إن لم يكن العمر كله ليكن للعلم نصيب من عمرك، من حياتك، في ليلك ونهارك، حتى تسعد في سيرك إلى الله جل وعلا، حتى تسير على ثبات، حتى تسير على يقين، حتى تميز الحق من الباطل، حتى تستطيع مواجهة أهل الباطل، حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تلقى الله عز وجل وقد أقمت بما أوجب الله عليك سبحانه وتعالى. بل إن هذه الطريق هي أعظم طريق وأخصر طريق توصل العباد إلى الجنان، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأوصي إخواني في هذا المقام أننا نقبل على طلب العلم استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نعلم أن المشوار طويل، وأن أهل السنة أمامهم عقبات وليست عقبة في مواجهة أهل الباطل فيأخذ أهبتهم، فإن الذي ينزل ساحات الوغى ويواجه الأعداء وهو عراء لا سلاح معه ولا دروع تحصنه ولا شيء يحميه يكون من المنهزمين. ونحن كما تعلمون هذا سلاحنا وهذه عدتنا وهذا عتادنا، ديننا وعقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا، فلا نتخاذل ولا نتكاسل ولا نتشاغل ولا نتثاقل ولا نتواكل. أيضا فلان يطلب العلم، طيب وأنت لماذا خلقك الله؟ لماذا أنت لا تريد أن تتعلم؟ لماذا لا تريد أن تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ يقول ابن الوردي رحمه الله: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل الفقه بالدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. إذا سرت على الطريق الصحيح فأنت في خير عظيم، وإن توفاك الله قبل أن تصل إلى المراد. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرة، فقلت له: لا تبكي نفسك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، أو نموت فنعذرا. تقوم بما أوجب الله عليك، بما أوجب الله عليك من العلم والعمل والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، هذا الذي أوجبه الله عز وجل على العباد. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ليعبدون أي ليوحدون،
وكيف نعبد الله وكيف نوحد الله وكيف نطيع الله ونحن نجهل عبادة الله جل وعلا. إذن فعلينا أن نقبل على العلم النافع والعمل الصالح والعمل بهذا العلم، فإنه من أعظم ما يجعل المرأة يستنير ويثبت وتقوى عزائمه ويواجه أعداءه إذا كان يعمل بعلمه. أما إذا كان مجرد آراء يقولها أو أحاديث يحفظها أو آيات يتلوها وهو بعيد عن العمل، بعيد عن التطبيق، بعيد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بعيد أيضا عن أن يعمل بدين الله عز وجل في نفسه ظاهرا وباطنا، إنه لا ينتفع بذلك العلم ولا يستفيد منه. وهكذا قد يشغل المرء بأعماله، بغربته، بشيء من أمور الدنيا، فلا يكون كل حياته على هذا العنوان. يجعل له في مجالس الذكر نصيب، في مجالس أهل العلم أو مثل هذه المجالس، مجالس الوعظ والتذكير بين الحين والآخر، ويستغل وقته، يستغل وقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن لم يتيسر له الذهاب إلى دور الحديث أو الوقوف بين يدي أهل العلم فلا يضيع وقته، اجعل لوقتك ترتيبا تجعل فيه لمحفوظاتك، لمراجعتك، لكتابتك، لسماعك مما تسمعه من أهل العلم من الدروس النافعة والكلمات الماتعة والتوجيهات المفيدة، حتى لا تذهب هذه الأعمار سدى، لا تذهب هذه الأعمار سدى. بعض الشباب ربما تمر عليه 15 سنة ما صنع شيئا، غاية ما فيه قالوا فلان تزوج وبنى بيتا، ربما بعض الذين يشربون الخمور يزوج ثنتين ويبني بيتين أو 3 أبيات أو بيوت، فإذا ما صنع شيئا ذهب عليه العمر. وربما إذا مات هذا الشخص يذكرون في ترجمته يقولوا فلان كان يعمل في الدكان الفلاني ويذهب إلى المكان الفلاني، وفي الصباح ترى في السوق، وفي العصر المكان الفلاني، وانتهى. أين آثاره؟ وتكتب آثارهم، أين آثاره الدينية؟ أين آثاره العلمية؟ أين أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نفعه للأمة الذي تركه من بعده؟ فإذا يا معاشر السامعين والحاضرين، أهل السنة تحملوا على أعناقهم مسؤولية عظيمة، فيجب أن يعلموا أنه لا يحملها بحق إلا هم، فعليهم أن يتأهبوا لحملها حملا صحيحا، وأن يستعدوا لنصرتها والعمل بها والدفاع عنها إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.